أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جاء في الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في أول خطبة من خطب نهج البلاغة أنه قال: أول الدين معرفته. صدق سيدنا ومولانا أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية ترتبط ببحثنا الذي عنونه المحقق المدقق الشيخ محمد مهدي النراقي في كتابه جامع السعادات تحت عنوان: فصل في بيان تلذذ النفس وتألمها. في الفصل السابق تطرق المؤلف إلى أن النفس مجردة أولا وباقية ثانيا، وبعد الفراغ عن تجرد النفس عن المادة من جهة وبقائها من جهة أخرى، نشرع في بيان أن النفس قد تكون متنعمة وقد تكون معذبة. فالنفس إما أن تكون متلذذة متنعمة دائما، وإما أن يكون معذبة متألمة دائما. ومن هنا يطرح السؤال التالي نفسه: كيف تتلذذ النفس؟ وتلذذ النفس على ماذا يتوقف؟ الجواب: تلذذ النفس يتوقف على وصولها إلى كمالها المنشود. فإذا وصلت النفس إلى الكمال الذي يخصها ويهمها ويعنيها فإنها ستلتذ. وكلما تقدمت النفس خطوات نحو الكمال المنشود والمطلوب، كلما تقدمت النفس خطوات نحو اللذائذ المطلوبة والمنشودة. إذن إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة العامة وهذه النتيجة الكلية: التذاذ النفس يتوقف على كمالها الذي يخصها. وكلما وصل الإنسان إلى كماله المنشود وكماله الذي يرنو إليه، كلما حصل على اللذائذ والمتع التي يصبو إليها والتي يقصدها. ومن هنا يطرح السؤال الثاني: ما هو الكمال المنشود للنفس؟ وما هو الكمال الذي تنشده النفس الإنسانية؟ والجواب: توجد قوتان، إحداهما نظرية والأخرى عملية. فإذا حصل الإنسان على كلتا القوتين النظرية والعملية يكون قد وصل إلى غاية لذته. كلما أوصل الإنسان قوته النظرية والعملية إلى غايتها وإلى كمالها، كلما وصل الإنسان إلى غاية كماله وكمال التذاذه. فما هي تلك القوة النظرية وما هي تلك القوة العملية؟ فيقع الكلام أولا في بيان القوة النظرية، وثانيا في بيان القوة العملية. أما القوة النظرية فهي عبارة عن الإحاطة بالأشياء بمختلف مراتبها، فكلما أحاط الإنسان بالموجودات وتعرف على الموجودات وعاين حقائق الموجودات أكثر فأكثر، كلما قويت معرفته النظرية أكثر فأكثر. الإنسان لا يستطيع أن يحيط وأن يلم بجميع الموجودات الجزئية، لكنه يمكن أن يحيط بمفاهيم كلية تنطبق على تلك المصادق الجزئية. إذن كلما قويت القوة النظرية لدى الإنسان كلما زادت لذته، كلما استطاع الإنسان أن يحيط بالموجودات وحقائقها ومراتبها ويطلع على جزئياتها الغير متناهية، كلما تكامل أكثر فأكثر إلى أن يترقى ويصعد ويرتفع ويرتقي. وغاية الكمال عبارة عن الوصول إلى مقام التوحيد ويتخلص من وساوس الشيطان ويطمئن قلبه بنور العرفان. وهذا هو غاية كمال الحكمة البشرية. ومن هنا صدرنا هذا الدرس بالرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام الذي فيها أول الدين معرفته. فكلما ارتقى الإنسان في المعرفة وكلما أحاط الإنسان بحقائق الموجودات كلما ترقى أكثر فأكثر. وأعظم الموجودات وأكمل الموجودات الله عز وجل. وكلما اقترب الإنسان من معرفته بالله عز وجل كلما تكامل أكثر فأكثر. إذن خلاصة القوة النظرية هي عبارة عن الإحاطة بالأشياء والموجودات بمختلف مراتبها، وكلما أحاطت النفس بالموجودات العالية والراقية كلما كانت النفس عالية وراقية. من هنا إذا سألكم سائل هذا السؤال: أنتم درستم في الحوزة العلمية الفقه والأصول والعقائد والقرآن والرجال والفلسفة والعرفان و إلى آخره، سين سؤال ما هو أشرف العلوم، ما هو أفضل العلوم؟ أجيبونا أفتونا مأجورين. الجواب: أفضل العلوم التوحيد، لأن شرف الآن ما هو الدليل، ما هو دليلك لماذا أشرف العلوم هو التوحيد؟ الجواب: لأن شرف العلوم بشرف موضوعها، وموضوع علم التوحيد الله عز وجل، وذات واجب الوجود هي أكمل الموجودات وأفضل الموجودات. ف فيكون العلم الذي يدرس أفضل الموجودات هو أفضل العلوم، ويكون العلم المختص بدراسة أكمل الموجودات هو أكمل العلوم. إذن علم التوحيد هو أكمل وأشرف وأعظم العلوم في الحوزة العلمية والجامعات الدينية والإسلامية، هو أفضل العلوم. إلى هنا انتهينا من بيان كمال القوة النظرية، وأن المراد بالقوة النظرية الإحاطة بحقائق الموجودات والأشياء، وكلما ارتقى الإنسان في معرفته بحقائق الأشياء كلما ارتقت درجته وعظمت منزلته. من هنا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. فماذا يقصد أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين من قوله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا؟ أي أن الإنسان يعيش في عالم الشهادة وهو بعيد عن عالم الغيب، فهناك حقائق في الوجود لا يدركها. لقد كنت في غفلة عن هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإنسان لما ينتقل من نشأة عالم الدنيا إلى نشأة عالم البرزخ، ومن نشأة عالم البرزخ إلى عالم القيامة، تتكشف له حقائق كان يجهلها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا الغطاء الذي يكون حاجبا وساترا بين الناس وسائر هذه الحقائق، هذا الغطاء لو رفع عني لما ازداد يقيني. لاحظ الدرجة التي وصل إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني واصل إلى أوج كمال المعرفة. إلى هنا عرفنا أن كمال القوة النظرية بكمال الإحاطة بحقائق الموجودات والأشياء على اختلاف مراتبها، والاطلاع على مختلف الجزئيات غير المتناهية بإدراك الكليات التي تنطبق على تلك جزئيات غير المتناهية. يقول العرفاء هكذا، هذه مطالب عميقة: السالك إلى الله إذا ارتاح قد يصل إلى مرتبة يستطيع التحكم في الخواطر التي تخطر في ذهنه، فهذه الخاطرة يسمح لها بالعبور وهذه الخاطرة لا يسمح لها بالعبور. كيف أن الدولة تتحكم في الخطوط الجوية فتسمح لطائرة بعبور الأجواء الجوية وتمنع طائرة من عبور الأجواء الجوية للبلد؟ كذلك المؤمن الواصل السالك الواصل يصل إلى مرحلة بعد الشيطان ما يجي إليه في الصلاة ويأتي له بخواطر توجب السهو والغفلة في الصلاة. الإنسان لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بالعلم، إذا أحاط بحقيقة وجوده، إذا أحاط بحقيقة وجود الله تبارك وتعالى، ولا يحاط إحاطة كاملة بوجود الله عز وجل، لأن عقل الإنسان متناهي والله تبارك وتعالى معرفته لا نهاية لها، فكيف يحيط المتناهي بغير متناهي. إلى هنا عرفنا كمال المعرفة النظرية، وأما المعرفة العملية فتتلخص في خطوة بل ثلاث خطوات. الخطوة الأولى التخلية، الخطوة الثانية التحلية، والخطوة الثالثة التجلية. فهذه ثلاث كلمات الفارق بينها في النقطة. الخطوة الأولى التخلي، الخطوة الثانية التحلي، الخطوة الثالثة التجلي. فمثلا لو كان لدينا أنبوب ماء أو أنبوب بالوعتين أو إناء تمر فيه أو تقبع فيه القاذورات وأردنا أن ننظفه وأردنا أن نعقمه، فإن الخطوة الأولى تكمن في تخلية الأنبوب والإناء من القاذورات، ثم الخطوة الثانية في تحلية الأنبوب والإناء بالماء الطاهر والنظيف بعد التخلص من الماء الآسن والمتعفن. إذن هاتان الخطوتان لا بد منها، أولاً تخلية الأنبوب والإناء من القاذورات، ثانيا تحلية الإناء والأنبوب بالماء النظيف. وهكذا المرآة، إذا كانت المرآة فيها بعض الكدورات والأوساخ فالخطوة الأولى تكمن في إزالة كدورات، والخطوة الثانية تكمن في تحلية هذه المرآة بأمور توجب نظافتها. وأما إذا جئنا بالأصباغ اللازمة لتحلية المرآة ووضعناها على الأوساخ وجئنا بالماء النظيف والطاهر ووضعناه على الماء الآسن والمتعفن، سيتحول الماء النظيف إلى ماء وسخ. إذن الخطوة الأولى تكمن في التخلي، والخطوة الثانية تكمن في التحلي. كذلك الحال في الأمور المعنوية، أولا يتخلى الإنسان من العيوب والذنوب والنقائص، ثانيا يتحلى بالفضائل والمكارم والحسنات. لا معنى لأن يتحلى بالفضائل والمناقب لكن على الذنوب والمعاصي والمآثم. إذن الخطوة الأولى في القوة العملية والسلوك العملي والرياضة العملية تكمن في التخلي من العيوب، تخلية النفس من القاذورات والسيئات والمعاصي والذنوب، ثم تحلية النفس بالحسنات والفضائل والمناقب. إذا اكتملت الخطوة الثانية تتجلى الخطوة الثالثة، فثم وجه الله قد تجلى. إذا الماء النظيف وضعناه في الإناء يطهر الإناء وينظف لكن تبقى فيه بعض الروائح من الحالة السابقة، ولكن مع استمرارية مرور الماء النظيف والطاهر في الماء في الإناء في الأنبوب أو الإناء ستصبح رائحة الأنبوب فواحة عطرة سيصبح لونه مع مرور الزمان أفضل وأكثر شفافية. كذلك الإنسان في خطواته العملية إلى الله عز وجل، الخطوة الأولى يتخلى من العيوب والذنوب، الخطوة الثانية يتحلى بالفضائل والمناقب، الخطوة الثالثة تتجلى فيه المواهب الربانية والعطايا الإلهية. إذا اتضح هذا يتضح خلاصة درس اليوم، وهو أن النفس مجردة عن المادة، وهذه النفس باقية، وهذه النفس متنعمة، وتنعم النفس بتلذذها، وغاية تلذذها بكمال قوتها النظرية وقوتها العملية. إذن كمال تلذذ النفس بكمال المعرفة النظرية من جهة، وكمال القوة العملية من جهة أخرى. فإذا أحاط الإنسان من ناحية نظرية بحقائق الموجودات وعرفها من جهة، وعمليا مارس التخلية والتحلية إلى أن وصل إلى التجلية، سيكون هذا الإنسان في غاية اللذة. الخواجة نصير الدين الطوسي يوم من الأيام كان على سقف داره وتوصل إلى حل معادلة رياضية، فوقف وصرخ قال: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ إنسان حينما يصل من خلال معرفته إلى اكتشاف مجهولات والحصول على معلومات يصل إلى غاية اللذة. ثم في الختام يشير المحقق النراقي إلى مطلب نحوي صرفي أصولي فلسفي عميق، وهو بيان ارتباط الصورة بالمادة. لاحظوا يا إخوة يا أحبة، في الكلمة مثل ضرب، أكل، قتل توجد مادة للكلمة، وهي حرف الضاد والراء والباء في ضرب، وتوجد هيئة وشكل للكلمة يقال له فعالة. وهكذا لفظ أكل له مادة وهو الهمزة والكاف واللام، وله هيئة وشكل فعالة. وهكذا لفظ قتل فيه مادة وهو القاف والتاء واللام، وفيه هيئة وشكل وهو هيئة فعلة. سؤال يطرح نفسه: هل الهيئة فعلة يمكن أن تتحقق من دون حروف ومن دون مادة ضارب قاتل أكل؟ الجواب: لا يمكن. قوام الهيئة، هيئة الكلمة، قوام شكل الكلمة بالمادة. فيقولون في الأصول للهيئة والشكل يقال له معنى حرفي، يعني معنى قائم بغيره، معنى غير قائم بنفسه. شكل الكلمة لا يوجد إلا بمادة الكلمة، فهو معنى مندك. المعنى الحرفي مندك في المعنى الاسمي، المعنى الحرفي غير قائم بنفسه وإنما هو قائم بغيره، ولا يتصور المعنى الحرفي من دون المادة. مثال آخر مادي: البناء يتألف من مادة وهو الطابوق والآجر والإسمنت والكونكريت، ويتألف من شكل، هذا البناء مبني على شكل دائرة هذا البناء مبني على شكل مثلث، هذا البناء مبني على شكل مربع. سؤال، هل تتصور شكل المربع من دون، يعني هل المربع موجود في الخارج من دون مادة؟ لا. هل المثلث والمستطيل موجود في الخارج من دون مادة؟ لا. جيد، لو وجدت مادة طابوق واسمنت وآجر لكن مبعثرة غير مبنية، هل هذه المادة يستفاد منها من دون الشكل؟ لا. إذن هناك علاقة ترابط بين المادة والصورة، بين الشكل والمادة. المصنف المحقق النراقي رضوان الله عليه يقول القوة النظرية الإحاطة بحقائق الموجودات بمثابة الصورة، بمثابة الشكل، يعني مثل المثلث المربع، مثل شكل حروف الكلمة، صيغ الكلمات التي ندرسها في الصار. والقوة العملية التجلية والتحلية والتخلية بمثابة المادة، فلا يتم أحدهما بدون الآخر، فلا تتم القوة النظرية من دون القوة العملية، ولا تتم القوة العملية من دون القوة النظرية. وهذا ما أشار له أمير البيان صلوات الله وسلامه عليه، أمير الموحدين، حينما قال: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك يعني عنده كمال القوة النظرية، عنده محيط بالموجودات، يعلم بالموجودات، لكن متهتك يهتك حرمات الله من ناحية عملية، لا يلتزم بما علم وبما عرف. وجاهل متنسك يعني من ناحية العمل هو قام بالعمل، باصطلاحنا تربة حسينية، متنسك، لكن من ناحية القوة النظرية هي غير موجودة عنده، وجاهل متنسك. قاصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. إذن يوجد ترابط وثيق بين القوة النظرية التي هي بمنزلة الصورة، وبين القوة العملية التي هي بمنزلة المادة، فلا يتم أحدهما بدون الآخر. ومن حصل له الكمالان، كمال القوة النظرية وكمال القوة العملية، صار بمفرده عالما لوحده، يشكل عالم، وهذا العالم يشبه العالم الكبير. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وإذا الإنسان وصل إلى هذه الكمالات التامة، وصل إلى أمور عجيبة غريبة. نختم بهذه القصة وهذه الخاطرة. في يوم من الأيام أبو ذر الغفاري ذهب لزيارة سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، ذهب وجد سلمان يطبخ الطعام، يدخل يده داخل القدر ويحرك الطعام من دون أن تحترق يده، أعجبه، ثم يقلب القدر على وجهه من دون أن يغطي ولا يسقط ما فيه من طعام، عجيب هذا. خرج أبو ذر، ذهب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت من سلمان عجبا. قال: وماذا؟ ذكر له الأمور. قال يا أبا ذر لا تتعجل، إن سلمان أطاع الله في كل شيء فسخر الله له كل شيء. وهذا ما جاء في الرواية، عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. كلما الإنسان أحاط بالموجودات وروض نفسه الله عز وجل يعطي. جاءوا إلى كاشف الغطاء، شيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، شيخنا قد أجدبت السماء، رفع يديه إلى السماء ودعا الله، ثم أخرج يده من النافذة وأدخلها وهي مبتلة بماء الغيث. لماذا الآن ما عدنا في الحوزة من أمثال الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ لأن إما هناك تقصير في القوة النظرية، يعني شكلا هو عالم لكن من ناحية المحتوى هو غير عالم، وأما هناك تقصير من الناحية العملية، يعني من الناحية النظرية هو عالم لكن من الناحية العملية والتطبيقية هو غير عامل بما علم به. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. فصلون في فضائل الأخلاق ورذائلها يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.